أحسن الله إليكم.
الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
أنت قرأت باللغتين، رفعت بعدين كسرت، يعني هو قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، والشيء قال إيش؟ وحجي، قال وصوم رمضان، ثم قال وحج البيت. فإذا قرأ الإنسان يأخذ إحدى اللغتين، إما أن يكون بدلا على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال وإقام الصلاة إلى آخره، فتكون كلها بالجر، أو يقرأها على الرفع بابتداء العد: شهادة أن لا إله إلا الله، كأنه يبتدئ جملة يعدها، ثم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فاللغتان صحيحتان، لكن لا يلفق بينهما. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، روياه من حديث شعبة بن الحجاج عواقد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى يقع الإسلام اسما للدين كله، فتندرج فيه جميع مراتب الدين بمعانيها الخاصة: الإيمان والإسلام والإحسان، ودون ذلك معنى آخر له، وهو الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. ويتحصل مما سلف أن الإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما خاص وهو الأعمال الظاهرة، والآخر عام وهو استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وبالمذكور فيما سلف من المعاني العامة للإسلام والإيمان والإحسان تدرك معنى قول أهل العلم: إذا ذكر أحدها دل على الآخرين، فكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة يقع اسما للدين كله، فاسم الإسلام يقع اسما للدين كله، واسم الإيمان يقع اسما للدين كله، واسم الإحسان يقع اسما للدين كله، على المعاني العامة التي ذكرناها في كل. فإنه تقدم أن الإيمان بمعناه العام هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وأن الإحسان هو إتقان الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وأن الإسلام بمعناه العام هو استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فإذا ذكر واحد من هذه الأسماء الثلاثة بالمعاني المذكورة صار دالا على الدين كله، وجعل له هذا الاسم دون ذاك باعتبار متعلقه، فمتعلقه في الإسلام الاستسلام، ومتعلقه في الإيمان التصديق الجازم، ولا تقل التصديق بل التصديق الجازم، ومتعلقه في الإحسان إتقان الباطن والظاهر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام ممثلا له ببنيان له خمس دعائم يقوم عليها، هي شعائر الإسلام من أركانه العظمى. وليست كل شرائع الإسلام أركانا، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، فشعائر الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث، وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث، ولا سادس لها، ولا سادس لها. وما يقع في كلام بعض أهل العلم من ذكر سادس كالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمرادهم التعظيم لا حقيقة الركنية، فمرادهم التعظيم لا حقيقة الركنية. والآخر شعائر الإسلام التي ليست أركانا له، شعائر الإسلام التي ليست أركانا له، وهي بقية شرائعه مما هي فرض أو نفل سوى المذكورات، وهي بقية شرائعه مما هي فرض أو نفل سوى المذكورات. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام واحدا واحدا، فالركن الأول الشهادتان، والركن منها الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والثاني إقام الصلاة، والركن منه أداء الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة، أداء الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة، والثالث إيتاء الزكاة، والركن منه إيش الركن من الزكاة؟ هذه أركان الإسلام يا أخوان. نعم، إخراج الزكاة عند بلوغ النصاب، يعني زكاة الفطر متى تخرج؟ يعني إذا آخر رمضان يخرجها الإنسان. طيب هي من الزكاة التي هي ركن؟ هوائل. نعم، والزكاة التي هي ركن هي الزكاة المقدرة في الأموال المعينة، هي الزكاة المقدرة في الأموال المعينة. والركن الرابع حج البيت، والركن منه حج بيت الله الحرام مرة في العمر، حج بيت الله الحرام مرة في العمر. والركن الخامس صوم رمضان، والركن منه صيام شهر رمضان في كل سنة، والركن منه صيام شهر رمضان في كل سنة. وهذه المعاني المذكورة في هذه الأركان تبين ما يقع منها ركنا، فما زاد على ذلك فليس من جملة الركن ولو قيل بوجوبه، فما زاد على ذلك فليس من جملة الركن ولو قيل بوجوبه. فمثلا مما قيل إنه واجب من الصلوات صلاة الكسوف والعيد عند جماعة من الفقهاء، وكذا يجب اتفاقا الوفاء بصوم النذر وحج النذر، فهما واجبان على العبد، لكنهما ليسا من جملة ما هو ركن من أركان الإسلام. فلو قدر أن أحدا حج بيت الله الحرام فأسقط فرضه، ثم نذر بعد أن يحج إلى بيت الله الحرام ولم يتفق له الوفاء بنذره، فيكون حينئذ أخل بشيء يتعلق بالركن أو أخل بشيء واجب عليه؟ أخل بشيء واجب عليه دون الركن من الحج، فإن الركن من الحج هو أن يحج مرة واحدة في عمره وقد أدى ذلك. ومعرفة حدود الأحكام يرفع الغلط الواقع في الإبهام، فإن الشيء إذا تلقي مبهما لم تتبين حدوده، فإذا فسر وأوضح تحددت تلك الحدود وما علق بها من أحكام، كالذي بيناه في أركان الإسلام واحدا واحدا، فإن هذه الأركان كل واحد منها له حد يطلب فيه، وما زاد عليه فإنه ليس من جملة الركن وإن قيل بوجوبه. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب40 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه. روياه من حديث سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، وحقيقته على ما ذكر أهل الطب أن الله يجمع خلق الجنين في بطن أمه، أن الله يجمع خلق الجنين في بطن أمه جمعا خفيا تتميز فيه صورة الجنين دون تفصيلها، تتميز فيه صورة الجنين دون تفصيلها، ذكره ابن القيم في كتاب التبيان. وقوله ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، فإن مبتدأ أمره كونه نطفة، والنطفة اسم لاجتماع ماء الرجل والمرأة، فإذا اجتمعا سمي مجموعهما نطفة. ثم يكون علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم، وفيها يبدأ تفصيل خلق الجنين، وفيها يبدأ تفصيل خلق الجنين. وقع التصريح بذلك في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري عند مسلم، وقع التصريح بذلك في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكر هو أم أنثى، وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكر هو أم أنثى. وقوله ثم يكون مضغة، أي قطعة من اللحم، أي قطعة من اللحم، فيرتفع من طور الدموية في العلقة إلى طور اللحمية في المضغة. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. وقع في رواية للبخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الأربع، وقع في رواية عند البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الأربع، فتكتب الكلمات الأربع بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يرسل الملك فتنفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى كتابتها بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، كتابتها بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. ذكر هذا في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والثانية بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا. فالجادة السالمة في التأليف بين الحديثين القول بتكرار الكتابة، وأن كتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وحاشية تهذيب سنن أبي داود، فإنه نصر هذا القول نصرا مؤزرا في هذه الكتب الثلاثة، وهو أحرى الأقوال بالتقديم في هذه المسألة المتنازع فيها لاختلاف الأحاديث المتعلقة بها. والمصير إلى القول الجامع بينها هو الذي ينبغي الأخذ به، فإن القول بتكرار الكتابة فيه تصديق بالحديثين جميعا وإعمال لهما. واضح؟ هذه مسألة اختلف فيها، لأنه وقع في حديث حذيفة أن الكتابة بعد الأربعين الأولى، وهنا أنها تكون بعد الأربعين الثالثة، فالجمع بأن يقال إن كتابة المقادير تكون مرتين. طيب لماذا تكون مرتين؟ ما الفائدة؟ ما درس أحد منكم الخط؟ علم الخط أحد درسه منكم؟ ما لحقتوا مادة الخط؟ كانت مقررات دراسية مادة الخط، وهي مادة نافعة جدا. من طرق إتقان الخط أن الإنسان إذا يكتب على نقش من الحروف، أي نقط كما يقولون، وهذه النقط تكون مثبتة بخط حسن، فينقش عليها ويبين اتصال هذه النقط حتى يظهر رسم الحرف، ثم إذا أراد أن يثبت معرفته بهذه الطريقة في الكتابة فإنه يعيد مرة أخرى على الرسم نفسه، ثم يعيد ثالثة، ثم يعيد رابعة، حتى تألف يده هذا النمط من الخط، سواء كان نسخا أو رقعة أو غير ذلك. واضح؟ طيب إذن لماذا وقع تكرار الكتابة؟ هاي يوسف أحسن. ويقع تكرار كتابة المقادير تأكيدا لوقوعها ونفوذ قدر الله، تأكيدا لوقوعها ونفوذ قدر الله، وأنه لا يتخلف بحال. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس، هو باعتبار ما يبدو للناس. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإطلاق المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحمل على التقييد الوارد في حديث سهل بن سعد، وأن الأمر مرده على ما يظهر للناس، فإنه يظهر لهم فيما يرونه أنه يعمل بعمل أهل النار، لكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى خصيصة ترده إلى أن يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيدخلها، والآخر يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكن بينه وبين ربه خسيسة تسبق عليه وتغلب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالمرء في خاصة أمره بينه وبين الله عز وجل ما يرفعه أو يخفضه، والذي يرفعه هو خصيصة العمل مما يشرف، والذي يخفضه هو خسيسة العمل مما يقرف، فإن الأول ترفعه تلك الخصيصة فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن كان ظاهر عمله للناس أنه من أهل النار، والآخر على مقابله وضده، فإنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكن بينه وبين ربه خسيسة تسبق عليه وتغلب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.